بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات الدالة على جواز الشراء من الغاصب والظالم والعامل لسلاطين الجور، جواز الشراء منه، ولا اشكال كما قرأنا الروايات انها تدل على جواز الشراء منه. لكن طرحنا في الدرس السابق ان الكلام في هذا يقع ان الروايات عندما تحكم بالحلية والجواز هل هي ناظرة الى محل الكلام او ناظرة الى شيء اخر؟ هل ناظرة الى محل كلامنا يعني المال المختلط بالحرام اللي هو نقدر نعبر عنه بعبارة أخرى المورد العلم الإجمالي بشنو؟ بوجود الحرام في المال إجمالا مختلط لا يتميز كما هو الشأن في العلم الإجمالي، هل هي ناظرة إلى هذا وتدل على جواز شراء هذا المال المختلط بالحرام يجوز شنو شراءه والتصرف فيه، او لا انها ناظرة الى مسألة اخرى، مسألة الشك في الحلية والحرمة، المال الذي يشك في انه حلال او حرام يجوز شنو شراءه؟ الجواز والحلية ناظر الى المال الذي لا يعلم بوجود الحرام فيه وإنما شنو يشك في وجود الحرام فيه، فتكون الروايات النبي عن محل الكلام. قد يقال بل قيل أن الروايات ناظرة إلى مو ليست ناظرة إلى محل الكلام وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى صورة الشك وعدم العلم بوجود الحرام في المال، ناظرة إلى هذا. فنتخلص من المعارضة، تكون الروايات أجنبية عن محل كلامنا، فتسلم روايات وجوب الخمس عن الشنو عن المعارض، وهذا هو المطلوب. واضح؟ خب كيف يستدل على ذلك؟ كيف نثبت ذلك؟ يقال في هذا المجال بأنه الروايات ما فرض في الروايات هو الشراء، واضح، من الظالم، الشراء من الغاصب، الشراء من العامل، وفرض في الروايات أن العامل والظالم والغاصب عنده أموال محرمة وعنده أموال شنو محللة. هذا الذي فرض فرض مو أكثر من هذا، غاصب وظالم عنده حرام وعنده شنو حلال. شخص يأتي يشتري منه، هل لازم هذا هو العلم بأن ما ينتقل إلى المشتري من ذلك الظالم والغاصب العلم بأن فيه حرام؟ أكو ملازمة بينهما؟ أكو ملازمة لاحتمال أن يكون ما انتقل إليه بالشراء كله شنو حلال، واحتمال قائم. إذن ما ينتقل منه ليس هناك علم بوجود شنو الحرام فيه، هذا واضح. خرأت على جوازي وحليتي من هذا الباب، من باب أنه لا يقين ولا علم بوجود الحرام في المال المنتقل إلى المشتري، فتدل على الجواز والحلية في هذا المورد لا فيما إذا انتقل إليه مال يعلم بوجود الحرام شنو فيه اللي هو محل شنو كلامنا. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا الفهم أن الروايات عندما تحكم بالحلية تجعل له آية كما قرأنا بالروايات، واضح، تجعل له غاية، وهاي الغاية هي شنو معرفة الحرام، واضح، إذا عرف كما في موثقة إسحاق على ما أتخطر، تجعل الغاية للحكم بالحلية معرفة الشنو معرفة الحرام. هنا قد يقال أن معرفة الحرام اللي هي الغاية للحكم بالحلية واللي تنتهي الحلية عند حصولها هي المعرفة الأعم من المعرفة التفصيلية بالحرام والمعرفة الإجمالية بالحرام، لأنه في كلتا الحالتين هو يعرف شنو؟ يعرف الحرام، لكن مرة يعرفه تفصيلا ومرة يعرفه شنو؟ إجمالا. إذن المعرفة الإجمالية للحرام اللي هي محل كلامنا، اللي هي عبارة عن الاختلاط، هاي داخلة وين؟ في الغاية، مو في المغير. فإذا الروايات لا تحكم بالحلية في محل كلامنا، وإنما محل كلامنا يدخل شنو؟ في الغاية التي تنتهي عندها شنو؟ الحلية، ويثبت فيها شنو؟ التحريم. فتكون الروايات بهذه القرينة، إذا عممنا المعرفة اللي جعلت غاية للحكم بالحلية إلى المعرفة العام من المعرفة التفصيلية والمعرفة شنو؟ الإجمالية. إذا معرفة الحرام إجمالا في المال هاي تدخل وين؟ في الغاية، تنتهي عندها الحلية. يعني الروايات تحكم في هذا وهذا بالحرمة، لأنها تحكم فيها بالحلية حتى تكون معارضة المن لروايات الخمسي في المال الحلال المختلط بالحرام. واضح هذا؟ إذن بناء على هذا الكلام، إذا تم هاي الروايات تكون نظرة إلى صورة الشك في وجود الحرام في من تقل من الظالم والغاصب والعامل بالشراء. إذا شككت في أنه بي حرام أو لا يجوز لك، لكن هذا غير محل الكلام. كلامنا شنو؟ إذا علمنا بوجود الحرام فيه هذا الكلام، هذا يجوز شراء أو لا. واضح؟ وقلنا يدعم هذا بمسألة جعل المعرفة الحرام غاية، إذا عمم المن للمعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، فيدخل محل كلامنا في الغاية لا في المغية، فلا يحكم عليه بالحلية، بل يحكم عليه بماذا؟ بالحرمة. واضح؟ بل يحكم عليه بماذا؟ بالحرمة لا بالحلية. هذا الذي يقال في المقام لدفع ورفع المعارضة بين هذه الروايات وبين أدلة الخمس لو تمت. لكن الظاهر أن هذا الجواب لا يتم في جميع هذه الروايات، وإنما يتم في بعض هذه الروايات، يتم في بعض هذه الروايات لا في جميع هذه الروايات. توضيح ذلك هو أنه في موثقة إسحاق، في موثقة إسحاق وصحيحة أبي عبيدة، يمكن أن يكون هذا الكلام لرفع التنافي والتعارض وصحيحا، يمكن أن يكون صحيحا. موثقة إسحاق المروية في الباب الثامن أبواب الغصب الحديث الثاني، في هذه الموثقة لاحظوا هكذا يقول: سألته عن الرجل يشتري من العامل. إذا فرض في الرواية الشراء من العامل وهو يظلم العامل، ظالم، ظالم يعني شنو؟ يعني ماكو ملازمة بين أن يكون شراء ظالم بين أن تكون أمواله كلها شنو؟ حرام. واضح؟ ماكو ملازمة. ظالم يعني عدة أموال محرمة وعنده أموال شنو؟ محددة. هذا يجي يشتري منه، يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه شنو؟ أحدا. هاي همات الغاية، يشتري منه شنو؟ ما لم يعلم. هاي معرفة الحرام قلنا بها جعلت غاية للحكم بالحلية، يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه شنو؟ أحدا. المال الذي تعلم انتقل إليك وتعلم بأنه فيه ظلم وفيه حرام، هذا داخل وين؟ في الغاية، عم من أن تعلمه تفصيلا أو تعلمه شنو؟ إجمالا. هذا الذي ينتقل إليك منه إن كنت تعلم بأنه فيه ظلم فيه حرام، هذا يدخل في شنو؟ في الغاية، يعني لا يحكم عليه بماذا؟ بالحلية. إذا متى يحكم بالحلية؟ إذا انتقل إليك المال ولم تعلم أنه فيه ظلم، شنو؟ فيه ظلم وفيه غصب وفيه حرام، اللي هو مسألة الشك في أن المال المنتقل هل فيه حرام أو شنو أو ليس فيه حرام. هي تحكم بالحلية في هذا، ولا تحكم بالحلية في صورة الاختلاف والعلم الإجمالي والعلم بأن المال المنتقل فيه شنو فيه حرام. يصح هذا الذي ذكر في هذه الرواية، مال انتقل من شخص عنده أموال محرمة ومحللة فيحل، واضح يجوز الشراء منه بشرط أن لا تعلم في أن بأن هذا المال الذي انتقل إليك فيه حرام. هذه تكاد تكون واضحة وظاهرة في ماذا؟ في أن محل الكلام لم يحكم فيه بالحلية فتخرج عن التعارض. واضح هذا اللي قلنا. كذلك الحال في صحيحة أبي عبيدة اللي هي مروية في الباب 52، لا في الباب الرابع، في أيضا 52 مما يكتسب به هذه. يقول سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان، يشتري من السلطان، فإذا هم المال انتقل من شنو؟ من ظالم، من سلطان. يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر مما من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام. واضح، حتى تعرف الحرام بعينه. هم نفس الكلام، يقول هذا الجواب قد يصح في هذه الرواية. ليش؟ لأن أيضا هم افترض فيها أن المال انتقل من شخص عنده أموال محللة، إبل محللة وإبل شنو غير محللة، فرض أنه الظلم موجود فيما يأخذ في الزيادة التي يأخذونها، أما أصل الصدقة التي يأخذونها عن استحقاق. فإذا هذه إبل فيها حلال وفيها شنو وفيها حرام، هو يشتري من هذا. واضح هذا، لا يلازم العلم بأن ما يشتريه فيه شنو فيه حرام، ماكو ملازمة، لاحتمال أن يكون ما يشتريه شنو حلال. هاي من جهة، ومن جهة أخرى أن الحلية جعلت لها غاية وهي شنو معرفة حتى تعرف شنو العبارة، حتى تعرف الحرام بعينه، حتى تعرف الحرام. فهل معرفة الحرام نعممها من المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية، فيدخل في محل الكلام في الغاية ويحكم عليه بالحرمة لا بالحلية. واضح. هم سنقول أعتقد نفس الشيء اللي تقوله، أنا هذه هم يمكن أن يطبق هذا الكلام عليها وقد يقال بصحته، لكن هاي الرواية بالخصوص انصافا أكو في ذيلها بعينه، كلمة بعينه هاي قدت شوية تخربط الشغل. بعينه حتى تعرف الحرام بعينه، فالغاية هي المعرفة شنو يعني، ما لم تعرف الحرام بعينه داخل وين هذا في المغيّة، داخل في المغيّة يعني محل الكلام اللي هو الاختلاط، يعني العلم الإجمالي بوجود الحرام في الشيء، لا علم الحرام بعينه، فهو يدخل وين في المغيا، يعني يحكم عليه بيش بالحلية. فتم المعارضة، تكون رواية دالة على حلية الحلال المختلط شنو بالحرام. واضح. إذا قلنا أن بعينه للاحتراز، والاحتراز يكون عن من؟ عن حالة العلم الإجمالي. يقول الحرام، إذا عرفت الحرام بعينه هذا حرام عليك، ما لم تعرف الحرام بعينه هذا يدخل في المغيّة، ليس حراما، يكون جائز، يكون حلال، فتحكم بالحلية في محل الكلام، وتتم المعارضة حينئذ بينها وبين أدلة التي تحكم بعدم حلية الجميع، وهي أدلة الخمس. واضح؟ طبعا مسألة بعينه هاي القرينة كلام طويل عريض فيها في مباحث العلم الإجمالي، في مباحث البراءة هناك، لأن أكو روايات مسعدة بن صدقة، وأكو روايات صحيح عبد الله بن سنان، ورد كل شيء فيه حلال وحرام. هاي الرواية المعروفة، كل شيء فيه حلال وحرام، فأولك حلال حتى تعرف الحرام منه شنو بعينه، فتدعه من قبل هاي الرواية المعروفة. هناك أكو كلام، هناك الجماعة قالوا لا، أن هاي بعينه مو للاحتراز، هذه للتأكيد، للتأكيد حتى تعرف الحرام، يعني حتى تعرف الحرام. كأنه قال حتى تعرف الحرام، حتى تعرف الحرام، تأكيد ما ذكر قبلها، وليست للاحتراز، وإنما هي تأكيد لمعرفة الشنو الحرام. فيبقى معرفة الحرام كما قلنا على إطلاقها تشمل المعرفة التفصيلية والمعرفة الشنو إجمالية، فتنحل المشكلة. واضح؟ إذا عجزنا عن هذا وقلنا لا، أنه بعينه ظاهرة في الاحتراز وأنه للتأكيد الصرف، واضح، يمكن الجواب هو بهذا الشكل، بأن نقول أن الرواية أفرض هي للاحتراز، وحالة العلم الإجمالي تدخل في المغير، أما يخالف. لكن غاية ما يثبت بذلك هو ثبوت الحلية في محل كلامنا بالإطلاق في هذه الرواية بالإطلاق. يعني المغير ما يختص بموارد العلم الإجمالي، يشمل موارد الشكل شنو البدوي، مو لماذا الصورة الثالثة اللي ذكرناها من الصورة الثلاثة في الدرس السابق. المغير الحكم بالحلية لا يختص بموارد العلم الإجمالي، وإنما هو يثبت الحلية عند الشك في الحرمة والحلية أساسا، وكذلك أفرور عند شنو، عند العلم الإجمالي بوجود الحرام، بناء على أن بعينه للاحتراز وناظرا إلى اشتراط العلم التفصيلي، فيدخل العلم الإجمالي وين في المغير. لكن ثبوت دلالة الرواية على الحلية في موارد العلم الإجمالي اللي هو محل كلامنا يكون بيش بالإطلاق. واضح هذا؟ إذن بالإطلاق تشمله، هذا الإطلاق يمكن تخصيصه وتقييده بروايات الشنو، قولوا يا شنو خمس، يعني رواية الخمس واردة وين؟ في موارد العلم الإجمالي، في الحلال المختلف بالحرام، ولأن موردها يختص بالحلال المختلف بالحرام، يعني بموارد العلم الإجمالي بالحرام تكون أخص مطلقا من هذا الإطلاق، من دليل الحلية في المقام خصصها تقيدها، وبالتالي يحمل المغيى في هذه الرواية على من؟ على موارد الشكل بدوي، شك في الحلية والحرمة، هذا هو الذي تحكم الرواية بحليته، بأن نقيد هذا الإطلاق بروايات الخمس. هناك طريق لحل هذه المشكلة غير مسألة التمسك وحمل بعينه على الشنو، على التأكيد. اللي يريد نقوله هو هذا، أن هذا الجواب الذي ذكرناه يمكن أن يتم في موثقة منه سماع وصحيحة أبي عبيدة، وأما في بلي موثقة إسحاق، وأما في باقي الروايات تمامية هذا الجواب مشكلة. شنو هي باقي الروايات؟ بقت عندنا روايتين أعتقد، الرواية الأولى هذه اللي هي مروية في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به، لاحظوها بالله، صحيحة أبي بصير. خب يقول: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة. وش تفتهمون من هذا شراء الخيانة والسرقة؟ يعني شنو؟ لا يعني شنو؟ ها؟ يعني شراء السرقة، مو الشراء ممن يسرق. وياك فرق بين أن يفترض في الرواية الشراء من الظالم، الشراء من السارق، كما في الروايات السابقة اللي قرأناها. فرض الشراء من الظالم، أدى ابل حرام وابل حلال، أشتري منه. هذه لا، السؤال عن شراء السرقة، السرقة يعني شنو؟ يعني المال المسروق. أشتري المال المسروق من السارق، أشتري المال المسروق، مو أشتري منه من السارق الذي عنده أموال سرقة وعنده أموال شنو محللة، عن شراء السرقة والخيانة. خب لاحظ الجواب، قال لا، ما يجوز شراء السرقة والمال المسروق والمال الخيانة، لا إلا بهل هذا الشرط، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. شنو اللي يفهم من هذا؟ يعني أن السرقة عند السارق إذا كانت متميزة معلومة لا يجوز شنو شراؤه، ما يجوز شراؤه إذا كانت شنو متميزة. أما إذا اختلطت عند السارق بماذا؟ بأموال غيرها، ها حلال ما كمان حلال، شنو هنا شنو؟ فيجوز لك شنو؟ يجوز لك شنو؟ يجوز لك شراؤها. واضح هالشي يعني الرواية هالشي بحسب الظاهر هذا معناه، فيجوز لك شراء، لأن السؤال وقع عن شراء شنو؟ السرقة. السؤال وقع ليس عن الشراء ممن يسرق، السؤال وقع عن شراء السرقة. يقول هاي السرقة إن كانت متميزة معلومة عند السارق ما يجوز شراء، ما يجوز شراء، لا وحدها ولا ضمن أموال هي بيها، لكن مع كونها شنو متميزة معلومة هاي سرقة، ما يصير تجزي لا وحدها ولا في ضمن ما آخر. واضح. وأما إذا كانت هي عند السارق غير معلومة هي مختلطة فيجوز شراؤها، أي يجوز شراؤها تشمل ما إذا اشتريت منه أموال وأعلم بأن فيها هذه الشنو هذه السرقة، ما دامت غير مختلطة وغير ما دامت مختلطة وغير شنو متميزة. وهذا هو العلم الإجمالي، هذا هو محل الكلام، هو هذا المحل المختلف والحرام. الحلال وإذا اختلط بالحرام يجوز، الحرام وإذا اختلط بالحلال يجوز شراؤه، يعني يجوز لك أن تشتري مالا تعلم بأن فيه الحرام. إذن المسألة مو مسألة تشتري مالا تشك في أن فيه الحرام أو شنو أو لا، وإنما تشتري مالا تعلم أن فيه الحرام. فالرواية نحضر إلى محل الكلام، وما يمكن أن نحملها عليها من على صورة الشك في أن هذا فيه حرام أو لا، حينئذ تدل على الحلية في محل الكلام فتكون معارضة لمن؟ لروايات الخمس. هذا الذي يفهم من الرواية. كذلك الحال في الرواية الأخرى اللي هي صحيحة منه جراح عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظوا الرواية، قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة، شراء السرقة إلا لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت، إذا عرفت السرقة ما يصلح شراءها، ما يجوز شراءها. مفهومة شنو؟ إذا لم تعرف السرقة يجوز شنو شراءها، مو شراء المال الذي مثلا كذا، لا شراء السرقة يجوز إذا لم تعرف، إذا لم تكن متميزة يجوز شراء السرقة. وهذا فأنا إذا اشتريت أموال من هذا وأعلم بأن فيها السرقة ما دامت غير متميزة يجوز شراؤها، فتدل على الحلية في محل الكلام، يعني في المال المختلط، يعني في المال الذي أعلم بأن فيه الحرام. هذه الرواية الثانية. كيف يتم ذاك الكلام وذاك الجواب في هاتين الروايتين؟ بعبارة أخرى أن حمل هاتين الروايتين على صورة الشك في وجود الحرام في المال المنتقل بالشراء هذا خلاف ظاهرها. نعم هذا يصح في الروايات التي يفترض فيها الشراء ممن يسرق، والشراء ممن يظلم، والشراء ممن يقصد الناس، هذا ممكن افتراض أنه ماكم لازم تشتري ممن يظلم، ما هذا لا لازم علمك بأن من انتقل إليك فيه شنو حرام، ماكم لازم بينهما، فعندك شك في أنه فيه حرام أو لا، حينئذ الرواية تدل على الجواز. هذا ممكن في هذا، أما في هاتين الروايتين انصاف الحمل الروايات على ذلك هذا خلاف ظاهرها، فكأنه يبقى شنو التعارض بين هاتين الروايتين على الأقل بين روايات الخمس. التخلص من هذا التعارض يعني يبدو والله العالم أن حل لابد أن يكون بهذا الشكل بهذا الوجه إذا تم، وهو أن يقال بأنه أصلا ما تعارض بين جواز الشراء وبين وجوب الخمس. ليش أفتعرض تعارض؟ عندما يكون عندما تدل الروايات على حلية المال الحرام المختلط بالحلال بتمامه، هذا المال المختلط كله حلال، وبرواية الخمس يقول كله ليس شنه ليس حلال، وإنما أربعة أخماس شنه حلال، فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. هاي الروايات ما تقول المال كله حلال، وإنما هي ناظرة إلى حكم آخر، إلى مسألة جواز شراء، واضح؟ شراء مال يعلم بأن فيه شنو؟ فيه الحرام، تقول يجوز شراء. هذا يجوز شراء ينافي وجوب الخمس فيه، وليكن الخمس فيها ووسيلة لتطهير هذا المال الذي انتقل إليك والذي تعلم بوجود الحرام شنو؟ فيه. هل هناك منافاة بينهما أو لا؟ إذا قلنا ليس هناك منافاة بينهما تنتهي المشكلة، نلتزم بكل منهما ماكو منافاة. المال الذي أعلم بوجود الحرام فيه لكن غير متميز مختلف، شنو حكمه؟ يجوز لي شراؤه، يجوز لي أن أشتري، في مقابل ما أعلم بأنه سرقة هذا لا يجوز لي شنو شراء، ما يجوز شراء. بينما ذاك مال حلال مختلط بالحرام أعلم بوجود الحرام فيه يجوز شراؤه. سألته عن شراء سرقة قال لا بأس، إذا كانت مختلطة لا يجوز لك، يجوز لك أن تشتري المال المختلط المسروق المختلط بالحلال. هذا هل ينافي وجوب الخمس أو لا؟ قد يقال بأنه ما هو منافاة، نلتزم بكل منهما، يجوز شراءه لكن في نفس الوقت يجب عليه لتطهير هذا المال من الحرام الموجود فيه أن يدفع شنو خمسة، فترتفع المنافاة حينئذ، وبذلك تنحل مشكلة التعارض. هذا ما يمكن أن يقال في أدلة التي ذكرت كمعارضة علما للروايات السابقة، واضح؟ من هنا يظهر أنه يعني ظاهر أنه لم يتم من كل هاي الأدلة، كل الطائفة الأولى والطائفة الثانية، واضح؟ لم يتم من هذه الأدلة إلا هاتين الروايتين الأخيرتين، وهاتان الروايتان إذا قلنا بأن مضمونهما ومفادهما ليس منافيا لوجوب الخمس، حينئذ لا تكون هناك مشكلة في هذا الشنو في هذا التعارض. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا المقام. أعتقد أن هناك طائفة أخرى هم ينبغي أن نذكرها، وهي الطائفة الدالة على وجوب الاجتناب. أقعد روايات تقع في الجانب الآخر المعاكس تماما لروايات التحليل. روايات السابقة الطائفة الثانية كان مفادها شنو هو حلية المال الحرام المختلط بالحلال. أقعد روايات في الجانب الآخر تقول بأنه يجب اجتناب المال الحلال المختلط بالحرام، يجب اجتنابه بالمرة. هاي أيضا قد يدعى أنها معارضة لأدلة شنو الخمس، لأن أدلة الخمس بالنتيجة تدل على حلية المال شنو الباقي بعد التخميس، بينما هذه الروايات تدل على وجوب شنو اجتنابه، فيقع التعارض بينهما. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.